بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، لا نزال في مدارسة كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، المتوفى في عام 28 و700 للهجرة. وذكرنا فيه الأسباب التي أجملها وفصل بعضها لوقوع العلماء في الخلاف، رغم أنهم يتفقون على حجية حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب اتباعه، ولكن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما دامهم قد اتفقوا على هذا، عند النظر في بعض أقوالهم قد نجد أن لبعضهم قولا جاء الحديث الصحيح بخلافه، فهل خالفه لهوى في نفسه أم لعذر؟ في هذه الرسالة ابن تيمية رحمه الله تعالى يرفع من شأن أهل العلم ويبين أن هؤلاء العلماء والأئمة الذين كتب الله لهم القبول في الأمة قبولا عاما، لا يتعمدون مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعظمون النص الشرعي ويعرفون له قدره ويعظمون الوحي، لأنهم يعلمون أنه من عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أخبر أن أشد الناس خشية له العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وصلنا إلى السبب العاشر، وفرقنا بينه وبين السبب التاسع، وبينا أن السبب العاشر يتعلق بتعارض دليلين. أحد هذه الأدلة غير مسلم عند الطرف الآخر ممن خالف هذا العالم وهذا الإمام. ووصلنا إلى نتيجة تكلم عليها رحمه الله تعالى، فقال لا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بدليل صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم. وصلنا إلى هذه الفقرة ونستكمل اليوم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب، أي ترك الحديث، فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله. إذن إذا جاء هذا الحديث ومضمونه تحليل أمر أو تحريمه أو أي حكم من الأحكام الشرعية، وجاء قول الإمام بخلافه، أو قد جاءه الحديث فتركه ولم يعمل به، فلا يوصف هذا الإمام بأنه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. يقول: وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب أو نحو ذلك، فلا يجوز أن يقال إن ذلك العالم الذي فعل ذلك أو أباحه داخل في هذا الوعيد، وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا إلا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثل المريسي وضربائه، أي أمثاله، أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه، هذا زعمهم، إذا اجتهد العالم فأخطأ فإنه معاقب. لماذا؟ ما السبب؟ قالوا: وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم. لاحظ، زعموا أن المحر أن قال لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط إما بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم، فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد، وإن لم يستند إلى في استحلاله إلى دليل شرعي. يقول مثل هذا لا شيء عليه. فيقول ابن تيمية رحمه الله: فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا. يعني أنتم الآن عذرتم الرجل في البادية الذي لم يصله الدليل فعمل بخلافه فهو معذور، وهذا العالم الذي قام أحد الأسباب السابقة على تركه للحديث وعمل عمل به وعدم العمل به واستند في القول المرجوح إلى دليل شرعي، هذا أولى أن يكون معذورا، لأن العالم ما ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لهواه، وإنما تركه إما لقاعدة أو لحديث آخر يراه صحيحا أو لعدم اعتقاده أن هذا الحديث الذي تركه يدل على هذه المسألة دلالة صريحة، أو لبعض القواعد التي وضعها بعض أهل العلم كعدم معارضة ظاهر القرآن لأحاديث عدم معارضة حديث الآحاد لظاهر القرآن، فإذا عارض ظاهر القرآن الحديث ترك الحديث وأخذ بظاهر القرآن، وضربنا على ذلك أمثلة. فيقول: فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا، لأنه قد انتهى إلى ما علم، ورحم الله امرأ انتهى إلى ما علم. قال: ولهذا كان هذا مأجورا محمودا لأجل اجتهاده. قال الله سبحانه وتعالى، وتأملوا إلى استدلال ابن تيمية رحمه الله، قال الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فاختص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالعلم والحكم. ما عاب على داود عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فبين أن المجتهد مع خطئه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده وخطأه مغفور له. ما معنى اجتهد؟ يعني بذل وسعه في الوصول إلى الحكم، فما أفتى به كان هو غاية ما استطاعه، فلا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا قد وصل إلى هذا الحكم ببذل وسعه. ثم قال الشيخ: وذلك لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر. كونك تعرف الحق في جميع المسائل، هذا إن لم يكن متعذرا فهو متعسر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يوفقه يهديه لما اختلف فيه. ويتأمل إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاحه صلاته من الليل، فجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدعاء قائم على طلب واحد، فهو سؤال الله الهداية لما اختلف فيه من الحق. وتأملوا كم وسيلة تقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أولا: اللهم، يا الله. واستخدم لفظ اللهم ورب، اللهم رب، وذكر الملائكة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وهؤلاء من أشراف الملائكة وأعظمهم مكانة وبهم تقوم الحياة. ثم تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتوسل إليه بفعله فقال: فاطر السماوات والأرض. ثم توسل إليه بعلمه فقال: عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني، هذا الطلب لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يهديه لما اختلف فيه. ولذلك ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى متجه، قال: لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر. وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي معنى الكلام، معنى الدلالة، أنك لو ألزمت العلماء بأن يعرفوا الحق في كل مسألة فهذا من الحرج الذي رفعه الله سبحانه وتعالى، ومن العسر الذي لم يرده الله عز وجل. ولكان هذا من أسباب صرف الناس عن العلم، يعني كوني جاهل ولا أعلم الأحكام أفضل من كوني عالم قد بذلت جهدي في مسألة فأخطأت فيها فأكون متوعدا على العقاب، متوعدا بالعقاب. قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة. وقال بعضهم: لم يرد منا هذا، فصلوا في الطريق، فلم يعب واحدة من الطائفتين. يقول: الأولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم، والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم، وأن المقصود المبادرة إلى القوم، أي الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ففريق فهم أننا نؤخر الصلاة ولو فات الوقت، وقال آخرون لا، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحثنا، لكن بقي حكم الصلاة في الوقت قائما غير مستثنى غير مخصوص. قال رحمه الله تعالى: وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا، هل يخص العموم بالقياس؟ هل يخص العموم بالقياس؟ وهذه المسألة من المسائل التي حصل فيها خلاف بين العلماء، وكل له حجته. وأنا أذكر لكم الخلاف في هذه المسألة وشيئا من حجج القوم لسبب، وحتى نعلم أن الخلاف بينهم في هذه القاعدة ليس عبثا، وإنما كل ذهب إلى قول بناء على حجة. قالوا: إذا كان القياس ظنيا فهل يجوز تخصيص العموم بالقياس؟ وبعضهم قال: إذا كان القياس قطعيا لا خلاف بين الأصوليين في جواز تخصيص العموم بالقياس، الكلام على الظني. المذهب الأول قالوا: يقدم العام على القياس مطلقا، وأن القياس لا يخصص عام السنة أبدا. لماذا؟ قالوا: العموم أصل السنة، الحديث أصل، والقياس قالوا فرع، فلا يقدم عليه حال التعارض، فالقياس يجتهد فيه في ستة أمور: في حكم الأصل وعلته، ووجودها في الأصل وخلوها عن المعارض فيه، ووجود تلك العلة في الفرع مع خلوها عن المعارض فيه. أما الخبر فالنظر فيه يكون في السند والدلالة فقط. الأمر الثاني قالوا: الاستدلال بالقياس مرهون بانتفاء النص. متى نقيس؟ نقيس مع عدم وجود نص. طيب، مع وجود النص العام لا ضرورة للقياس. ثم استدلوا بحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: بما تحكم؟ قالوا: بكتاب الله. قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهدوا رأيي ولا آلوا. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه الله ورسوله. ومقتضى ذلك أن تصويب الاجتهاد مشروط بعدم وجود الحكم في الكتاب والسنة. هذا مذهب. المذهب الثاني قالوا: يجوز تخصيص عموم النصوص بالقياس مطلقا، هناك المنع مطلقا وهنا الجواز مطلقا. طيب، ما دليلكم؟ قالوا: إن تخصيص عموم النص يقتضي إعمال الدليلين، عندنا النص العام دليل والقياس دليل، وأنتم تتفقون على أن القياس دليل. قياس الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. طيب، ما دام أنه دليل قائم بذاته وعندنا نص عام وعندنا قياس، فعندنا قاعدة أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، والإعمال ولو من وجه يقولون أولى من الإهمال. اثنين، حكم القياس متمثل في حكم الأصل المقيس عليه. ما هو الأصل المقيس عليه؟ النص. القياس لابد أن يقوم على نص،
أذهب إلى هذا النص وأنظر في علته، ثم أنظر في الفرع، هل هذه العلة متوفرة في الفرع أم لا؟ إذن أنا أصلا قياسي، دليلي في القياس مبني على نص، ومعلوم أن هذا النص الخاص يخصص عام النصوص، فيجب أن يكون للقياس الذي أخذ حكمه الخاصية ذاتها، وهذا يفضي إلى جواز تخصيص العموم بالقياس. كما أن الصحابة رضوان الله عليهم خصصوا كثيرا من النصوص العامة بالقياس، وضربوا على ذلك أمثلة. المذهب الثالث تفصيل، قالوا يجوز تخصيص العام بالقياس الجلي لقوته دون القياس الخفي لضعفه. يجوز تخصيص العام بالقياس الجلي لقوته دون القياس الخفي لضعفه، ثم اختلفوا هم بأنفسهم ما المقصود بالقياس الجلي والقياس الخفي، هم أنفسهم أصحاب القول اختلفوا في تحديد ماهية القياس الجلي، فقيل الجلي هو قياس المعنى، وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق الحكم عليها في الشرع ويسمى قياس العلة. والقياس الخفي قال هو قياس الشبه، وهو أن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه. وقيل الجلي ما تفهم علته، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. وقيل الجلي ما ينقض به قضاء القاضي إذا خالف ذلك القياس. ما حجتهم؟ قالوا الأخذ بأقوى الظنين، على أساس أن جلي القياس أقوى من العموم فيخصص به، بخلاف الخفي فهو ضعيف لا يقوى على قصر العام على بعض أفراده. ومنهم من أجاز تخصيص العام بالقياس إذا خصص بدليل متصل، وبعضهم أجاز تخصيص العموم في القياس إذا ثبتت علية العلة بنص أو إجماع، أو كان الأصل المقيس عليه مخرجا من العموم بالنص أو مخرجا من العموم بالنص. ومذهب آخر رابع توقف، فيرى أصحاب هذا المذهب أن أحد الدليلين العام أو القياس لا يمكن أن يكون راجحا بنفسه على الآخر، لأن كل منهما حجة حال انفراده، القياس حجة والنص العام حجة، فلا بد من التماس أدلة أخرى للترجيح بينهما. وإذا لم توجد هذه الأدلة الخارجية للترجيح فالقول بالتوقف هو المتعين. فتأملوا رحمكم الله إلى هذه المسألة الواحدة والأقوال التي فيها والحجج التي استدلوا بها، حجج مبنية على استنباطات وعلى قواعد، وبعضهم استدل بفعل السلف. يقول ابن تيمية رحمه الله: وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا، هل يخص العموم بالقياس؟ يقول: ومع هذا، يقول ابن تيمية، فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب. ابن حزم ماذا قال في الإحكام؟ خالف ابن تيمية، يقول: ولو أننا حاضرون يوم بني قريظة لما صلينا العصر إلا فيها ولو بعد نصف الليل. يقول وكذلك، يقول ابن تيمية: وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين بالصاع أمره النبي صلى الله عليه وسلم برده، ولم يرتب على ذلك حكم آكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ لعدم علمه بالتحريم. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع، يعني خذ الصاعين الرديء وأعطاه للبائع وأخذ عنه صاع تمر برني. قال: لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل. لكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به. وعند مسلم قال: هذا الربا فردوه، ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا. فالذي يظهر أن بلال رضي الله عنه استصحب القاعدة، وهي أن الأصل في البيوع الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا، ولم يكن يعلم أن هذا من الربا، ومع ذلك لم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل ما يرتب على آكل الربا من التغليظ وغير ذلك. قال: وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما اعتقدوا أن قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، معناه الحبال البيض والسود، فكان أحدهم يجعل عند وسادته عقالين أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين أحدهما من الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذن لعريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلام، ولم يرتب على هذا الفعل ذم من أفطر في رمضان وإن كان من أعظم الكبائر. قال: بخلاف الذين أفتوا المشجوج في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات، فإنه قال: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وهذا رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم. وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قودا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله في غزوة الحروقات، فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح، مع أن قتله حرام، وهذا قد جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة للحرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف الأنصار عنه، فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة، وإن كان قتلهم وقتالهم محرما. البغاة هم المسلمون الذين يبغون وتكون لهم شوكة على ولي الأمر. وهؤلاء لهم أحكام ذكرها العلماء في كتاب البغي، منها أنه لا يجهز على جريحهم ولا يطارد الفار منهم، وجاء في بعض ومن الأقوال كذلك أنهم لا يبدؤون بالقتال حتى يبدأوا، ولا تستباح أموالهم ولا تمتلك الغنيمة. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة في جامع المسائل، قال: وكذلك ما أتلفه هذا البغي على أهل العدل من النفوس والأموال لا يجب عليهم ضمانه في ظاهر المذهب الموافق لقول جمهور العلماء، وهو قول أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه، كما أجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين. قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر، وذلك لأنهم متأولون وإن كان ما فعلوا حراما في نفس الأمر. ثم قال رحمه الله تعالى: وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب. إذن الآن ابن تيمية رحمه الله استدل على أن المجتهد إذا اجتهد في معرفة الحق فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر ولا خطأ ولا يعاقب، ولا يدخل في اللعن ولا يدخل في التفسيق، ولا يعتبر محلا لما حرم الله ولا محرما لما أحل الله، ولا حاكما بغير ما أنزل الله. لكن هنا مسألة، وهي إذا كان هذا المفتي أو هذا المجتهد غير أهل وغير مؤهل للفتوى والاجتهاد، فهل يضمن ضمان المفتي، تضمين المفتي؟ قيل: إن كان هذا العالم أو هذا المفتي قد بذل وسعه في النظر والتصور وتكييف المسألة وكان مؤهلا للحكم فحكم فأخطأ فلا ضمان عليه، وإن كان غير متأهل وليس من أهل الفتوى أو كان مدعيا أو قصر في النظر فلا شك يقول أهل العلم أنه يكون ضامنا. ولذلك أمر الفتوى إخواني الأفاضل ليس بالسهل، أمر الفتوى أمر شديد، وقد جاء في بعض الآثار ليس بصحيح، ليس بحديث مرفوع: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتدافعون الفتوى، الله المستعان. ثم قال: وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب، كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة. ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد، ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع، وموانع لحوق الوعيد متعددة. نقف عند هذا الحد ونستكمل إن شاء الله تعالى في مجلس آخر. وفقني الله وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.